بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 25 من شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني، كانت لنا مراجعة في شرح البردعي على العوامل، أخذنا 3 دروس، والآن لنا مراجعة في شرح العلامة التفتازاني على العوامل. وهذا الكتاب مذكور في كتب العلماء وفي تراجم الكتب، ووجدته على بملف PDF موجود هو الآن على مواقع الإنترنت بهذه الحلة، وبتحقيق الدكتور السعيد سليمان السعيد مطر، وهو حقيقة شرح قيم جدا، قديم هو لا شك، أقدم من شرح العلامة البردعي، دراسة قيمة أجراها المحقق مشكورا لهذا الكتاب ولهذا السفر، وكذلك لمؤلفه العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى. الآن الكتاب من هنا يبدأ، عندما يقول النص المحقق، هذا هنا يبدأ الكتاب وهنا تبدأ الرسالة. فنقرأ المقدمة ثم ننهي ما وقفنا عليه، لأننا وقفنا على أسماء الأفعال في سعد الله الصغير، وهنا نبدأ من أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى، وأيضا تكون لنا مقتطفات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. هذا كلام العلامة التفتازاني. إن أولى ما نطقت به ألسن الأنام، وأفضل ما جزمت به أسنان الأقلام، حمد الله على تواتر الإنعام. هذا هنا حمد هو خبر إن، حمد الله على تواتر الإنعام ومواهب الإفهام. مواهب معطوف على تواتر في اصطلاح الكلام. ثم الصلاة على نبيه محمد المبعوث رحمة للأنام، وعلى آله وأصحابه الطاهرين أو الطاهرين، كلاهما صحيح. الطاهرين صفة للآل والأصحاب، والطاهرين يعني مجموع الآل والأصحاب الكرام. وأزواجه يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين الطاهرات من الذنوب والآثام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني لما رأيت العوامل في النحو على ما جمعه الإمام الفاضل الأجل أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، أخصر مختصرات وغاية إيجاز. هنا أخصر مفعول به ثاني لرأيت، فرأيت هنا من أفعال القلوب، وليست رأيت بمعنى الرؤية البصرية، يعني علمت وأيقنت أن هذا الكتاب هو أخصر المختصرات. لاحظوا عندنا أفعال القلوب تدخل على ما كان مبتدأ وخبرا. قبل دخول رأيت الكلام هكذا، العوامل في النحو على أخصر مختصرات، مبتدأ وخبر، ثم دخل بعد ذلك الفعل رأى، فنصب الأول على أنه مفعول به أول، والثاني أخصر مفعول به ثاني. فألفت له شرحا، يعني إذا كان هذا هو أفضل أخصر المختصرات وغاية الإيجاز، إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرح. فألفت له شرحا يحل ألفاظه ويوضح معانيه. ومن الله الكريم أستوفق على ذلك. أستوفق أي أطلب التوفيق. لاحظوا هذا التعبير ربما هو غريب عندنا لا نستعمله، لكنها كلمة جميلة لطيفة. أستوفق الله، أي أطلب من الله التوفيق. هذا من باب استفعل، استفعل يستفعل استفعالا، وباب استفعل كما هو معلوم يدل على الطلب. أستغفر الله، أطلب من الله المغفرة. أستوفق الله، أطلب من الله التوفيق. ومن الله تعالى الكريم أستوفق على ذلك وأستعين، أيضا هنا للطلب أي أطلب المعونة. العوامل في النحو 100 عامل. قال العوامل جمع عامل، وهي مبتدأ وخبرها 100، وفي النحو متعلق بالعوامل. لاحظوا هنا خالف العلامة البردعي، خالف العلامة التفتازاني في هذا. في النحو البردعي ماذا قال؟ قال متعلق بمئة، مئة عامل في النحو. أما هنا فلا، قال أنه في النحو هو متعلق بالعوامل وليس متعلقا بماذا؟ ليس متعلقا بالمئة. قلنا في وقتها في حينها أنه تعلق بالمئة لتضمنه معنى ماذا؟ معنى معدود. نعم. الكلام عندنا، عفوا، عند العلامة البردعي كان على قوله على ما ألفه وليس على في النحو. هذا هنا الكلام في النحو، فإن العوامل في النحو، أعتذر من حضراتكم، الكلام هنا في النحو وليس على ما. في النحو ماذا قال في البردعي؟ قال في النحو هو الصفة للعوامل. نعم، وهنا يقول متعلق بالعوامل. هذا هو الفرق بينهما، وليس كما ذكرت لكم، لأن هذيك كانت على ما ألفه، قلنا على ما متعلق بمئة لتضمنه معنى معدودة. أما هنا في النحو فالعلامة البردعي ماذا قال؟ قال في النحو صفة للعوامل، يعني متعلق بمحذوف، والمحذوف هو صفة للعوامل. أما هنا العلامة التفتازاني فلم يوافق كلامه كلام البردعي، البردعي خالفه في هذه المسألة. ونقول البردعي خالفه ولا نقول التفتازاني خالفه، لأنه التفتازاني قبل البردعي، فأكيد التفتازاني لم يخالف البردعي، وإنما البردعي هو الذي خالف التفتازاني. أيا كان، هنا يقول في النحو متعلق بالعوامل، يعني عوامل في النحو وليس العوامل الكائنة في النحو. هذا هو الفرق بينهما. العلامة البردعي جعل في النحو متعلق بمحذوف يكون ماذا؟ صفة للعوامل. وهنا العلامة التفتازاني جعل في النحو متعلقا بنفس العوامل، قال متعلق بالعوامل. والعامل ما هو تعريفه؟ ما أوجب آخر الكلمة مرفوعا منصوبا مجرورا مجزوما. فالرفع عندنا علم الفاعلية، يعني علامة على أنه هو فاعل أو ما هو ملحق بالفاعل كالمبتدأ والخبر واسم كان إلى آخره. والنصب علم المفعولية أو ما هو ملحق بالمفعولية. والجر علم الإضافة أو ما هو ملحق بها. والجزم علم الوقف. هنا المقصود بالوقف يعني معناته الاسم الذي يكون مجزوما بالسكون، مثل لم يجلس. علم 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 بمعنى علامة على ذلك. تعريف الإعراب ما هو؟ هنا ذكر تعريفا علميا رصينا على خلاف ما جرى على ألسنتنا في الآجرومية وشرحها. قال ما اختلف آخر المعرب به. ذكرنا تعريف الإعراب في الآجرومية ما يختلف آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. لا، هنا ذكر تعريف آخر، لاحظوا. قال ما اختلف آخر المعرب به ليدل على المعاني المعتورة عليه. الإعراب ما اختلف آخر المعرب به، مثلا اختلف آخر زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. هذا الاختلاف الغرض منه، الحكمة منه، ليدل على ماذا؟ على المعاني المعتورة. المقصود بالمعاني المعتورة يعني الفاعلية والمفعولية والمجرورية عليه، المعتورة يعني المتعاقبة. هذه المعاني إما تكون لفظية ومعنوية، هذه العوامل اللفظية ما يتلفظ به ويدرك، ويدرك يعني معناته يسمع مثلا أو يرى بالعين عندما يكتب، هذا إيضاح جيد جدا لمعنى اللفظية. والمعنوية ما لا يتلفظ به ولا يدرك، فرفع لفظية بدل من 100 إلى آخر الكلام، هذا أخذناه. فاللفظية منها عددان، قال الفاء فيها الفصيحة. لاحظوا هذه العبارة فيها ركاكة، هذه العبارة العلامة التفتازاني أعلى كعبا من أن يتلفظ بهذه العبارة، ولو كنت بدل المحقق لا أبدلتها بما يتناسب مع المقام، وأشير إلى ذلك في الهامش. ليس بالضرورة إلا الكلام الموجود في النسخ هو الذي يكتب، المحقق من وظيفته هو توجيه العبارة وكتابتها بالشكل الصحيح وإن لم توافق خط النساخ أو كلام النساخ. هذه العبارة حقها أن تكون الفاء فيها، يعني في فاللفظية، الفاء فيها فصيحة، أو للتفسير هكذا تكون العبارة موجهة، لأن هنا الفاء فيها الفصيحة، هذا هذه العبارة ركيكة وليست على نسق عبارات المصنفين. من حيث المعنى فاللفظية منها، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة. ما معنى فاء الفصيحة؟ هي الفاء التي تفصح عن شرط مقدر. قال أو للتفسير، يعني معنى هذا للبيان، تبين المقصود والمراد. وهي مبتدأ، يعني اللفظية مبتدأ، هي تعود إلى اللفظية. وخبرها عددان، ومن في منها للتبعيض، كما نعلم أنه من تأتي لمعان والأساس المعاني، أم المعاني هو التبعيض. والضمير فيه عائد إلى المئة، فاللفظية منها يعني من المئة. ومنها صفة لللفظية، يعني فاللفظية الكائنة منها، هذا معنى كونها صفة، كما ذكرت لكم الجار والمجرور لا يكون صفة، وإنما المتعلق المحذوف هو الذي يكون صفة. إذن هنا فصيحة أفصحت عن شرط مقدر، والتقدير إذا علمت ذلك فاللفظية منها عددان، هذه هي الفصيحة. ويجوز أن تكون أيضا تفسير وتبيين لما مر مجملا. سماعية قياسية بالرفع بدل من عددان، أو خبر مبتدأ محذوف، والأوجه مرت معنا عند شرح البردعي رحمه الله تعالى. الآن بعد هذه القراءة نأتي إلى لا ضير، فلنقرأ هذه الصفحة أيضا. فالسماعية ما يتوقف علمه على سبيل السماع، كما تقول إن الباء تجر ولم تجزم لن تنصب، إن تنصب الاسم إلى آخره. والقياسية ما أخذ قياسا، فتقول يعني له قاعدة كلية مستفتحة بكل، دائما عندما نقول قياسي يعني يستفتح بكل، كل ما كان كذا فإنه يعمل كذا، أي تقول كل فعل مثلا لازم يرفع الفاعل، كل فعل متعد يرفع الفاعل وينصب المفعول به، كل اسم أضيف إلى اسم آخر فالأول يجر الثاني، وهكذا. فالسماعية منها 91 عاملا أو 91 عاملا، العوامل السماعية من العوامل اللفظية 91 عاملا، فالفاء منها للتفسير. هذه العبارة أيضا الفاء منها، لا الفاء فيها، يعني في فالسماعية. فالسماعية منها أي العوامل السماعية من العوامل اللفظية، الفاء فيها يعني في عندما قال فالسماعية، هذه فاء تفسيرية. لذلك أعيد وأقول مرة أخرى أيضا، ينبغي عدم الاعتماد على خط النساخ، ربما هذا الكلام هذه العبارة بها مجال للتأويل، فهنا كان ينبغي مثلا المحقق أن يشير إلى ذلك في الهامش، يقول مثلا الظاهر فيها، أو بما تستقيم به العبارة فيها، أو الأولى فيها، حتى يفسر منها، لأن ربما القارئ لا تكون له سعة اطلاع على عبارات المتقدمين، فلذلك يقف عند هذه العبارة ولا يعرف معناها. الفاء منها، يظن أنه منها يعني لفظ منها هنا، أين الفاء؟ لا توجد هنا فاء، فإذا الفاء فيها. والقياسية منها سبعة، العوامل المأخوذة من طريق القياس من اللفظية سبعة، والمعنوية عددان، العوامل التي لا يتلفظ بها ولا تدرك اثنان من المئة. هذه عبارة لا تدرك أعجبتني جدا الحقيقة، توضيح للعامل المعنوي، لا تدرك يعني لا تسمع لا ترى، هذا توضيح رائع جدا للعامل المعنوي. وتتنوع السماعية على 13 نوعا، أي تتنوع العوامل اللفظية السماعية على 13 نوعا. طيب قال ف13 منصوب على التركيب، ما معنى هذه العبارة منصوب على التركيب؟ أولا منصوب، هذه الكلمة عندنا كلي غريب استعمالها هنا، لأنه 13 مبني على فتح الجزئين كما هو معلوم، كيف يكون اسم مبني على فتح الجزئين ويقال فيه منصوب؟ والنصب هي من ألفاظ وألقاب الإعراب، الإعراب نعم، المبني لا يقال فيه منصوب، جاء هؤلاء لا يقال فيه مرفوع، يقال مبني على الكسر في محل رفع، فاستعمال منصوب غريب جدا في هذا التركيب، 13 منصوب، لا هذه مبنية على فتح الجزئين وهي في محل جر بعلى، إذن كيف يكون منصوب على التركيب؟ ما معنى هذه العبارة؟ هنا إخوتي الكرام أحيانا العلماء يتوسعون في استعمال الألفاظ، فهنا عندما قال منصوب العلامة التفتازاني أراد به مفتوح ولم يرد به المنصوب الذي هو لقب من ألقاب ماذا؟ من ألقاب الإعراب، فقال منصوب على التركيب يعني مفتوح بشكل تركيبي مبني على فتح الجزئين، لأن هو مركب تركيب عددي، والمركبات المبنية عندنا تكون في الأعداد وفي غيرها، كما في قولهم مثلا بيت بيت، هنا أيضا مبني على فتح الجزئين، فهذا مركب والمركب هنا مبني على فتح الجزئين، هذه العبارة كون مركب مبني على فتح الجزئين عبر عنها بقوله منصوب على التركيب، ولا أحد يأتي ويعترض على هذه العبارة ويقول كيف يقول منصوب وهو في الحقيقة مبني والنصب من ألقاب الإعراب، نقول أراد بالمنصوب هنا المفتوح وليس النصب الذي من أنواع الإعراب، منصوب على التركيب يعني مبني ومن يعني هو من المركبات المبنية على فتح الجزئين. نوعا منصوب على التمييز، لا شك في ذلك، إذا أردنا أن نعرب على 13 بشكل مفصل ماذا نقول؟ نقول على حرف جر 13 اسم مبني على فتح الجزئين في اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بعلى، وهذا هو محله القريب، ومحله البعيد هو أنه منصوب بتتنوع، لأنه هنا هذا 13 مفعول به غير صريح ونوعا تمييز. النوع الأول حروف تجر الاسم فقط، نتوقف هنا ونأتي إلى أسماء الأفعال. قال والنوع التاسع، كلمات تسمى أسماء الأفعال. هذه أسماء الأفعال نوعها، قال بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي 9 كلمات، منها 6 كلمات، وهي 9 كلمات، الناصبة منها 6 كلمات، ويسردها الآن. أذكركم أنه عندما قال 9 كلمات هذا باعتبار ما موجود في هذه الرسالة، وإلا هي أكثر من 9 كلمات. كذلك هنا عندما يقول وبعضها تنصب، هذا الناصب هل هو فقط ينصب ولا يرفع؟ الجواب لا، هو يرفع أيضا، يرفع ضميرا مستترا. فيعني الأوضح أن يقال بعضها ترفع وبعضها ترفع وتنصب، لأنه المتعدي من أسماء الأفعال. مثلا الآن بلها زيدا، هنا بلها هو بمعنى دع، فتقول فيه اسم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به. نعم، رويدة وهو اسم لأمهل. لاحظوا هنا تعبير العلامة التفتازاني سيأتي في كل أسماء الأفعال المسرودة هنا، يقول اسم لأمهل، عندما جاء إلى بلها اسم لدع، عندما تكلم عن رويدة عندما تكلم هنا عن مثلا دونك اسم خذ، عليك اسم إلزم، ها اسم خذ، وهكذا. ما معنى هذه العبارة اسم لدع اسم لي؟ يعني اسم فعل يدل على دع. اختصارا لهذه العبارة يقول اسم لدع، وكما ذكرت لكم عليك مثلا اسم إلزم، يعني اسم لإلزم، وهكذا، يعني بمعنى إلزم. وهذا ما يفسره أيضا في نسخة أخرى عندما قال هنا في الأصل، يعني هذا ليس من النسخة الأم، وإنما المحقق أخذ من النسخة الثانية لغاية، بمعنى إلزم بدلا من اسم إلزم. طيب، وهو اسم لأمهل، بلها اسم لدع، نحو بلها زيدا أي دعه. قال ولرويدة، ولرويدة ضربان، لأن رويدة تأتي أحيانا معربة ومبنية. إذا كانت مبنية هي اسم فعل، أحدها مبني إذا كان اسما لفعل، نحو رويدة زيدا، هذا هنا اسم فعل أمر رويدة بمعنى أمهل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. الإعراب هنا الذي يعرب عند العلماء المحققين، يقال في أسماء الأفعال، يقال رويدة اسم، أول شيء يقال فيه مبتدأ، وهو اسم فعل بمعنى أمهل، إذن مبتدأ وهو اسم فعل بمعنى أمهل مبني على الفتح. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، سد مسد الخبر، وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. والثاني معرب، يعني رويدة إذا لم يكن اسما لفعل. أما أنا الآن عندما أذكر هذا الإعراب بسرعة أقول مثلا بلها اسم فعل وزيدا مفعول به، هذا على السرعة، لكن الإعراب التفصيلي هو دائما في أسماء الأفعال، هي بالحقيقة أسماء ووقعت في أول الكلام، فلذلك تكون مبتدأ، فكل اسم فعل وقع هو في الحقيقة مبتدأ، وخبره هو الفاعل الذي سد، هو نعم هو الفاعل، خبره هو الفاعل، ونقول هذا الفاعل سد مسد الخبر، سواء كان الفاعل ظاهرا أو مستترا أم مستترا. والثاني معرب إذا لم يكن اسما لفعل. المعرب 3 أوجه له، 3 حالات، أن يكون صفة لشيء، سار سيرا رويدا، هنا سار فعل وفاعل، سيرا يكون مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، رويدا صفة لسيرا. لاحظوا هنا وقع الصفة وهي معربة، أن يكون حالا ساروا حال كونهم يعني ماذا رويدا متأنينا، فيكون هنا منصوب علامة نصبه الفتحة، أي يكون مصدرا مضافا رويد زيد بمعنى إمهال زيد. طيب بعد رويدة عندنا نأتي إلى دونك، قال ودونك وهي اسم خذ يعني اسم بمعنى خذ، نحو دونك درهما أي خذه. فليكن كلامنا إلى هنا، والتكملة في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.